بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله حتى تشرق الشمس فوطناه لغم التالي والاستغراء وهكذا أشار إلى الإقامة رياض رحمه الله في شرح مسلم فوطناه أيضا بفتح التاء وضم الراء وهو الذي ربطه أكثر الرواة في بلادنا وهو الذي ذكره القاضي عياض رحمه الله في المشارق قال أهل اللغة يقال شرقت الشمس تشرق أي طلعت على وجه طلعت على وجه طلعت تطلع وغربت تغرب ويقال أشرقت تشرق أي ارتفعت وأضاءت ومنه قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها أي أضاءت فمن فتح التاء هنا احتج بأن باقي الروايات قبلها من الرواية وبعدها حتى تطلع الشمس فوجب حمل هذه على موافقتها ومن قال بضم التاء احتج له القاضي بالأحاديث الأخرى في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس والنهي عن الصلاة إذا بدأ هذه الشمس حين تبرز وحديث ثلاث ساعات حين تطلع الشمس بادرة حتى ترتفع قال وهذا كله يبين أن المراد بالطلوع في الروايات الأخرى ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مجرد ظهور قرصها وهذا الذي قاله القاضي صحيح متعين لا عذر عنه للجمع بين الرواية
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا مبحث لغوي فرق فيه الإمام النووي بين روايتين ذكرها الرواة بأسانيدهم إلى مسلم في النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تشرق أو حتى تشرق حتى تشرق الشمس هذا فيه في ظاهره بغض النظر عما ورد في محله من سائر النصوص أول شروط لك أن تصل لك أن تتحرى الشروط فمتى شرق فمتى ظهرت الشمس لك أن تصل إذا كانت حتى تشرق وهذا المعنى ليس بشرعي قام أدلة عديدة شهيرة في المنع منه وقد أفرد مسلم في الباب الذي بعد الذي يلي الأحاديث التي فيها المنع عن تحري الصلاة حين تشرق الشمس وكذلك أحاديث الباب التي ذكرها الإمام مسلم تمنعه فورد في الحديث حتى تكون بازغة وبدأ وظهر في الحديث حتى يبدو حاج الشمس فإذا الصلاة ممنوعة بعد الفجر وهي الصلاة التي لا سبب لها صلاة التنفل المطلق لا التراغب ولا النوافل التي لها سبب على ما قررنا فيما مضى والمنع يبقى حتى يظهر حتى تظهر الشمس حتى تشرق أو حتى تشرق حتى تشرق من أشرق أي أضاء حتى يمتلئ حتى يمتلئ نورها في الآفاق حتى تبدو للعين المجردة في المشرق تكون بمقدار ميل طريقة بحث الإمام النووي فيها إفاضة وزيادة عما ذكره القاضي كلام في كتاب آخر غير الشرع. وقلت لكم أكثر من مرة إن الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم سابق لجميع العلماء في الشروح المشرقية، أول شرح مشرقي لصحيح مسلم وشرح الإمام النووي، وسبقه علماء الغرب عن المذهب العربي على رأسهم القاضي عياض. وحبس الإمام النووي نفسه في ألفاظ القاضي عياض في شرحه، إلا أنه عالج المسائل على وفق مذهب الشافعية، وأقرب اختيارات الإمام النووي على اختلافها في كتبه اختياراته في شرح صحيح مسلم، فهي قريبة من الدليل، ورأيناه في عدة مواطن في غير مسألة يخالف مذهب الشافعية ويرجح قول غيره اعتمادا على الدليل الصحيح النقول. هذا هو العلم، لا بأس طالب العلم ان يسأل مثلا، لا بأس طالب العلم ان يقرأ الفقه، ولا سيما بعد ان فرغ فهم كتاب الله عز وجل ممر بأحاديث الاحكام، لكن العيب لطالب العلم ان يكون متعصبا لمذهب. جميع علماء الكبار نشأوا على مذهب، استفادوا من المخالف، لكنهم ما تعصبوا. ولذا لما طعن شيخ الاسلام وهو يدرس قال هذا ياخذ معلوم اي راتب مقابل تدريسه لمدرسه الحنابله وهو يقرر غير مثل الحنابله، فكان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يرد على ذلك ويقول انا اخذ مقابل معرفتي بالمذهب لا تقريري له. من عينني في مدرسه الحنابله يعلم اني اعرف، لكن لا أخذ مقابل معرفتي بالمذهب، أنا عارف بالمذهب وأقرر خلافه. فإذا وجد هذا فالأمة بخير. أما أن ورد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لقول فلان وعلان أو المذهب فلان أو المذهب العلان فهذا أمر خطير. زرنا أبو الحبيب بن الرياض وكان يبتغي لقاء شيخنا في حياته رحمه الله، وقال لي الذي حركني للرحلة الشيخ الألباني، وكان شيخ بن باز جارنا حرف الحق، فكنت ذات يوم أقرأ عليه فسمعت شيخ بن باز جمع الشيخ الألباني ويتحدث على وقته أنه مضى في تقرير كلام فقهاء والعلماء، وأن وقت الشيخ الألباني كله في التصحيح والتضعيف في الحديث النبوي. الشيخ الألباني قضى وقته في مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع السلف والصحابة والأدلة وتحرير الله، هذا هو العلم. لكن المتخصص لابد أن يعرف، لابد أن يعلم خلافه وأن يعلم الأقوال. لكن مع الأقوال سمعت شيخا يقول مقولة عجيبة تنبه عن فهم السابق، سمعته يقول الذي يعرف الأقوال في الفقه ولا يعرف الراجح منها حاله كحال الذي يجمع طرق الحديث ليخرجها ولم يذكر درجتها، ما الفائدة من طرق الحديث ولا تذكر درجة الحديث، هل هو صحيح أو حسن أو غير، تذكر الطرق دون ذكر النتيجة دون ذكر الدرجة، ما الفائدة في أن تعرف الأقوال ولكنك لا تعرف الراجح منه. الإمام النووي انتقل من كلامه من نقل القاضي عياض وكلامه موجز جدا في شرح صحيح مسلم، وطول في نقل من كتاب المشارق، مشارق الأنوار طبع أول طبعة في المكتبة العتيقة في تونس قديما في أوائل القرن العشرين، ضبط فيه القاضي عياض ألفاظ صحيحين وطمان، ضبطها وذكر خلاف الرواة فيها وفسرها وذكر كذلك الأماكن وضبطها وعرف بها. قالوا في كتابه المشار يسوى ولده لبنى. إذن يقول يقال أشرقت أي تشرق أي ارتفعت وأضاءت. القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم قال حتى تشرق بيان أنه ليس المراد بالطلوع بمجرد ظهور قرصها، إنما هو ارتفاعها وإشراقها، ويبينه سائر الأحاديث الأخرى من نهيه صلى الله عليه وسلم عن التحري بالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، إلا شيء روي عن أبي حنيفة أنه لا يقضي صلاة الصبح مع طلوعها وإن طلعت وقد عقد ركعة فسدت عليه. هذا الكلام ليس هو مثل أبي حنيفة، كلام مثل أبي حنيفة. لو الشمس طلعت وأنت ركعة قبل طلوعها ثم طلعت وأنت ركعة ثانية مطلوب الصلاة، وهذا ليس صحيح. ودليل ما يأتينا قريبا من قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة قبل أن يفوت وقت الصلاة، من أدرك ركعة ثم دخل بعد إدراك الركعة وقت الصلاة التالي فيكون قد أدى الصلاة أداء وأدركها أداء لا قضاء. حتى أن الإمام النووي الإمام الشافعي في الأم رحمه الله تعالى يقول من قام من السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم دخل وقت الصلاة الثانية فقد أدرك الصلاة أداء لا قضاء وأدركها. متى تدرك الركعة؟ بالفراغ من آخر ركن من الركعة الأولى. آخر ركن من الركعة الأولى ما هي؟ ما هو؟ السجود. آخر ركن من الركعة الأولى السجود. فمن قام من السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم دخل وقت الصلاة الثانية فقد أدرك الصلاة. إذن ليس المراد حتى تشرق الشمس أي شروق، وإنما حتى تشرق أي حتى تظهر وينتشر الضوء. ومنه قوله تعالى وإشراقت الأرض بنور ربها أي أضاء. هذا الذي قاله القاضي عياض هو الصحيح. نتمم الشرح.
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان. هكذا هو في الأصول بقرني شيطان.
أنا أقول ما معنى قوله في الأصول؟ يعني نسخ الخطية التي بين يديه لما يقول في الأصول، ما معنى قوله في الأصول؟ يعني في المخطوطات التي بين يديه والتي يشرح الكتاب عنها، هذا مراد الأصول. وكلام الإمام النووي رحمه الله يشعر بأن عنده أكثر من أصل، والأصل في من أراد أن يضبط أن يكون عنده أصل المصنف، يعني النسخة التي بخط المصنف، فإن لم توجد نسخة المصنف نسخة مقابلة على نسخة المصنف كان ينسخها تلميذ، فإن لم نجد فأقرب عمل بنسخة المصنف، ولا سيما كان الناسب مجودا. وقلت لكم أكثر من مرة في هذا الدرس وأريد ليقع إن شاء الله تعالى التأكيد، أقدم نسخة وأمثل نسخة فيما نعلم على وجه الكلمة لصحيح مسلم النسخة المحفوظة في المكتبة الملكية في الرباط، وهي بخط ابن خير الشبيلي أو أمر ابن خير الشبيلي بنفسها، ثم قام بمقابلة منسوخه بنسخة مسلم نفسه، فأصبحت نسخة ابن خير وهو عالم مجود قابل النسخة التي أمر أن تنسخ له، قابلها بنفسه بالنسخة التي بخط صحيح مسلم من نفسها. ونوي إليه أن دار التفصيل ومالكها ولد شيخنا بن عقيل الحنبلي رحمه الله مات من قريب، يعتمدون على أصول كثيرة منها نسخة الفقه وسينشره صحيح مسلم نشره موثقه دقيقه لا تبويب فيها، ويحاول ان يخرج صحيح جدا بنسخه مسلم. وهذه اذا خرجت نكون قد تركنا وظفرنا بنسخه متميزه من صحيح مسلم. ولا ادري هل نزلت معرض الرياض؟ كنت اظن انها ستنزل في معرض القاهره ولم تكن ولم وما نزلت في معرض القاهره، اظن صدورها قريب. طيب نسمع. اذا هو يقول هكذا في الاسلوب بقرنين شيئا. طبعا الامام النووي الامام كان يدرس في مدرسته 11 درسا في 11 علما في اليوم الليله، ومنها 3 دروس في علم اللغه. وإمام نووي إمام في اللغة، فهو يدرسي متى يقابع الأصول، يعني يقابع الأصول ويدقق في المشاكل والمضايق. فهذه قال في الحديث الذي بين أيدينا، قال فإنها تطلق بقرن شيطان، بقرن شيطان. طبعا حتى نعرف الطوارئ لابد من جمع الروايات وجمع الألفاظ، فجمع الألفاظ حتى نعرف الصواب منه كجمع الأدلة لمعرفة الصواب والحق في المسألة. فهو سيذكر حديث عمر بن عبد الذي انفرد به مسلم، وهو حديث الآية الطويل، ولم يذكر عن مسلم إلى طريقة واحدة، وفيه تفصيل في هذا المقام بقرن الشيطان في بين قرن الشيطان. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: هكذا هو في الاصول بقرن الشيطان في حديث ابن عمر وفي حديث عمرو بن عبده.
عمرو بن عبده الان الحديث الذي ياتي بعد هذا.
وفي حديث عمرو بن عبده بين قرني الشيطان، قيل المراد بقرني الشيطان حزبه واتباعه، وقيل قوته وغلبته وانتشار مسائله.
يعني قال قرن قوه، قرن قوه، قال ذو القرنين سد ذو القرنين لانه ملك الدنيا. من الجنود الأربعة الذين ملكوا الدنيا قالوا قرن القوة والغلبة والشيطان صورته عنا غيظا، إنه يراه هو وقريبه حيث لا ترونه. والنبي قال قرن له قرنان، فلماذا نتعب؟ لماذا نقول هذا غيظ والقرنان على الحق والحقيقة ونحن لا نعرف شيئا من الشيطان؟ وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من زعم أنه يرى الجن فهو فاسق نرد شهادته. أما رؤية أبي هريرة في الصحيحين للمرأة العجوز وكانت من الجن فهذا بعد التشهد كله، فالجن له حالتان، الحالة الأولى على الحقيقة التي خلقه الله عليها فهذا لا يمكن أن يراه أحد، وهذا هو المراد بقوله تعالى أنه يراكم هو وقريبه حيث لا ترونه. قيل ونسب ذلك الشيخ الاسلام للمعجم الصغير، وبحثت المعجم الصغير مرات وقرات وقلبته ولم يحدث ذلك فيه، عدا الشيخ الاسلام المعجم الصغير الصغراء انه اننا في الجنه نراهم وهم يرون، في الدنيا هم يرون ونحن لا نراهم، وفي الجنه نحن نرى الجن والجن لا يرون. لكن هذا العجب انا في شك منه ولم اخبر به. الخلاصه ان الجن له حالتان، الحاله الاولى على الخطه التي خلقهم الله تعالى عليها فهذه لا يمكن ان نراهم وهم على خطتهم، فان تشكلوا فنراهم بعد تشكلهم. ثبت ذلك في الصحيحين في حديث ابي هريره وفي غير الاحاديث عند الزهري بن معاذ وعند الحاكم عن ابي بن حبان وابي ايوب وغيره، ورد في هذا الحديث وهذا الباب صحيح مشهور وهذا الحديث فيه صحيحه. الشيطان غير عنا والنبي قاله قرانا، وهذا الذي مال اليه الامام النووي رحمه الله في كلام التفكير، الغيب المدار في نهر التنزيل اثبات الخبر بعد اثبات الخبر العقل والقلب استمتعان للغيب، ما أخرجنا إلى أن نؤمن بالحكومة الشرعية، ما أخرجنا إلى أن نؤمن بالإسلام الوحي، وأن نترك الإسلام الفكر، الإسلام السائد عند البشر اليوم إسلام فكر، إسلام عقل، وليس إسلام وحي، إسلام قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكبر ميزة تفرق بين أهل الحق وأهل الباطل أن أهل الحق إسلامهم إسلام ودينهم دين وحيد، فأولئك دين عقل وهو أشبه ما يكون بدين المعتزلة. نسمع تتم الكلام الشاذ رحمه الله.
قال رحمه الله: وقيل القرنان ناحية الرأس وأنه على ظاهره، وهذا هو الأقوى.
هذا هو، نعم.
قالوا: ومعناه أنه يدمي رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة.
هذا الإشارة إلى تمطل الجن ويأتيها من العالم السفلي، فالجن إنسان من الأفاعي وهم الذي يطير ويتمكن من عالم الجن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قاله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا طار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالقدر. ثم قال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن فلن يأتوا مثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. إتيان القرآن قدر الإنس على الجن، وخط السماوات أقطار السماوات والأرض أقطار السماوات قدم الجن على الإنس. فالإنس كلامه كثير والجن فعله كثير. الجن كلامه قليل لا يحسن بلانه، لكن عمله إنما احسن، خلقته خلقة دون بدن، خلقة غير كيفة، أرواح يتمكنون من الانتقام. ممكن خلال دقيقتين يصبح الجن في أمريكا، مع الوقت من أمريكا مثلا، ممكن هذا، الأمر غير العلم، ممكن أن يكون عمره أقوى من أعماله. فالخلاصة أن الجن لما تسمع هنا يعني يصبح يظهر من الشيطان، لا تقيس الإنس على الجن، وهذا خبر إن لم يدخل تفاصيله تفاصيل الكيفية إلا تستطيع أن تعرفها فلا تنتظر. نحن نرى ونشاهد ملك الموت يقبض أرواح أناس مكتوفون في العالم في وقت واحد دقيقة واحدة في ثانية واحدة، ونصدق ذلك. لما قلت لمجاهد كيف تسمع ذلك؟ قال: رأيت إذا طف بين يدي تستطيع أن تأخذ منه من بيت الشارع وغير منه طف يجلس وش تعمل؟ تستطيع تأخذ ما تريد تقدر في دقيقة واحدة. فالملائكة والجن يدخلون لنا، مقدرتهم ليست كما قدرتنا، والواجب علينا أن نؤمن بما جاء في نصوص الشرع. نعم.
قال رحمه الله: وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهر وتنكر من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم، فكره للصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان. وفي رواية لأبي داود والنسائي في حديث عن ابن عبسة: فإنها تطلع بين قرني شيطان فيصلي لها الكفار.
وفي الكفار يصلون في هذه الأوقات الغلبان وأصحاب الغلبان من حركة في هذه الأوقات يطيرون ويفرحون، إنما نريد أن نحن أن ننشغل بالذكر وكتاب الصلاة وكتاب النساء والشياطين لهم كما كن الشياطين والجن لهم تمكن من الجن في مثل هذا الوقت، والواجب علينا مبعثة تكونهم بأذكار الصباح والمساء، وأن يتحرك اللسان بنزع الرحمن عز وجل ونذكر الله عز وجل في عبادات كثيرة في هذين الوقتين. نعم.
قال: وفي بعض أصول المسلم في حديث ابن عمر هنا بقرنين الشيطان بالألف واللام،
يعني بدل بقرنين الشيطان كما هو رمزت في المثل لقرن الشيطان، فإنها تطلع لقرن الشيطان، لكن المشهور في الروايات بين قرن الشيطان، والله أعلم. نعم.
قال: وسمي شيطانا لتمرده وعتوبه، وكل مارد عاس شيطان، والأظهر أنه مشتق من شطنة إذا بعد لبعده من الخير والرحمة، وقيل مشتق من شاطرة إذا هلك واحترق.
الجن مشتق من جنة، وجنة غارة، وكل ما يغيب عنك يقال عن جنة، جنة الليل إذا استحكم الليل فلم ترى، فيغيب عنك رؤية الأشياء، والجنة لأنك لا ترى أرضها من أضرها، والجنين لأنك لا تراه ولا تحجبه منه، والجن يغني صدر صاحبه والمجنون من غاب عقله والشيطان نقول من شره العرب تقول بدا قعره وسمي الجن البعيد عن رحمه الله شيطانا والجن والانس ان كان بعيدا عن الله يسمى شيطانا فاما انه مشتق من شاطانا واما انه مشتق من شرطه الشرطه يشيط الترك او شرطنا البعده من رحمه الله وابليس من الابداع والابداع هو الياس من رحمه الله فابليس شخص واحد الشيطان جن لمن تمرد وابتعد عن طاعه الله وبعد عن رحمه الله والجن يشمل الصالح المؤمن الكافر والبر والفجر الله يقول الجن ثم طوائف قيده قال الجن فيهم اهل الاهواء كما فيكم فيهم شيعه روافض خوارج مبتذله هكذا كذا كلام تابعين كنا طوائف قيده وكما قال قديما نقول حديثا طوائف الطوائف والاحزاب الموجوده تشمل الانس والجن الظاهر والله تعالى وفي هذا الاشاره الى انهم تبعوا لنا هم تبعوا لنا اما الشياطين اذا رجعوا الى جنه الوقت فحينئذ كثير من الشياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال على راس كل طريق شيطان يدعو اليه في تسليط الله عز وجل ان هذا صراط مستقيم ان تتبعوه ولا تتبعوا سوره وقبيله عن سبيله فخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما قويا وخط عن يساره وعن يمينه وهو قصير متعرجا ثم قال ان هذا صراط مستقيما تتبعوه واشار الى الخط المستقيم الطويل ثم اشار الى الخطوط القصيره المتعرجه وقال لا تتبعوا الشهود اخرجه الطبراني باسناد جيد عن ابن مسعود مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم اذا بدا حارب الشمس فاخر الصلاه حتى تبرز لفظه بدا هنا غير مفهومه
يعني بدا من البدو وليس من البدء اذا بدا قد يقول الانسان بدا وهذا يسمى في العربيه التسهيل ان تسهل الهمزه فلا تنطق بها تقول السماء بدل السماء والعرب تقول هذا فهو يريد يقول الشارع الإمام النووي بدأ من غير همس بدأ المصدر منها البدو لبدون بدوة وليس مراد منها بدأ وسهلت الهمزة وأنها من البدء لا حتى إذا بدأ أي من البدو ومعنى البدو ظهور معنى البدو ظهور حتى إذا بدأ يريد أن يقول إياه غير مسهلة الهمزة هي أبطالة لا صلة لها من البدء وإنما هي من بدأ هدوءا نعم
قال معناه غرار وحاجبها طرفها
وبينا هذا المفصل من أقرار الهمزة نعم
قال وتبرز بالشاء المثنات فوق أي حتى تصير الشمس بارزة غرارة والمراد ترتفع كما
سبق تقريرا. هذا دليل من أدلة كثيرة ونصوص كبيرة بأن ليس المراد تشرب عند أول شروطها وأن تحرر ثلاثة عند شروطها وقد ثبت فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم زار القباء وجلس معهم بعد الفجر وصلوا قاموا يصلوا الأول ضوء الشمس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. نهار الصلاة الأول هو شمس الأحباب الخميس بعض الناس خصوصا أصحاب الأشغال والوظائف تنزل بعد الفجر أول نهار الشمس تكون مصدر هذا في المعنى الحين تشرب ونهار الخميس تشرب نوع تشرب حتى يبدو النجوم والإشراق حتى تظهر قدر الآن بالنظر إلى المشرق بالعين المجردة في التراها قمحا لكنها في الحقيقة في الغياب تكون قد يعني
ظهر عموما واضحا.
فقول الصلاة قبل أن تظهر وتبرز هذا قبل الصلاة. نعم.
قال رحمه الله قوله عن خير بن معين هو بالخاتم والجمال.
قلنا هذا قاضي مصر مصري ممن وافق كليته اسم أبي وربه معين وهو خير بن معين.
قال رحمه الله قوله عن ابن مغيرة هو عبد الله بن مغيرة الحضرمي المصري قد سماه في الرواية الثانية.
السببين وهو ممن وافق اسمه اسم أبي. وذكرت لكم يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم لما ولد له ولدت له ماريا ماذا سمى ولده؟ إبراهيم. مع أنه القائد أحب الأسماء إلى الله بضعف الرحمة، لكن لما ولد له سمى ولده إبراهيم. ثم ماذا قال؟ سميته على اسمي أبي. فأنت سمي ولدك على اسم أبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شريطة ألا يكون اسم أبيك ممنوعا بالشرع. قال سميته على اسم أبي. فإذا كثر من وافق كليته اسم أبيه من الرواد في الإسناد الذي معنا ثلاثة، وأخرجه من خطيب البغدادي في كتاب مفرد وكتابه فيما نعلم ضعف من وافق كليته اسم أبيه. لماذا العلماء اعتبروا هذا السبب؟ حتى لما تقرأ من قضاء ابن أو أبي تصور الأمرين، لا تظن هذا تفصيل، قلت ابن أو قلت أبي فالكلام مصر. نعم نسمع.
قال رحمه الله قوله عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة. أما بصرة فبالموحدة والصاد المهملة والجيشاني.
طبعا قال بصرة على أن في مصرة وفي نضرة، فحتى الفرق بين بصرة ونصرة ونضرة ايش قال الشارع؟ قال فبالموحدة. شو مراد بالموحدة؟ يعني باء الباء نقطة. الباء ولا لو قال بالباء لو قال بالباء ما تنطق عن الياء، قد يقول بالباء وتحرك مع الزمن تصبح بالياء. فقال بالموحدة يعني بالنقطة الواحدة، هذه بالموحدة ما تشتبه مع غيرها. فإذا كانت مثلا بالمثنى تشتبه الياء مع التاء، تخيل مع ياء التاء فنقول بالياء آخر بالياء التأكيد بالياء المثنى التاء المثنى المركوب يعني يضبطون ويميزون ولا يجدون ما في كلام ذا كلمات خارجات تصبح الدم مركوب.
قال والجيشاني بنسح الجيم والإسكان الياء والشين المعجمة منسوب إلى يشان قبيلة معروفة من اليمن واسم
أبي تميم عبد الله بن مالك. هذا يشير إلى أن في مصر قبائل يمنية وقبائل نجدية وقبائل قرشية، لأن الصحابة نزل بعض القرشي نزل مصر، وهكذا سار الله وهكذا سار الله الله مصر القرش صح مثال الخبر المفروض. وهكذا نساء البلاد كان سمعت بعض مخالفنا من العالمين في النسب يقول جل أهل الضفطين الرجل الفلسطين كثير من قبائلهم تعود بأمثالها يعني إلى قبائل شهيرة، وكثير منهم يعودون إلى قريش وصل دار عمر في الشمال يعودون عمر الخطاب والبكري في فلسطين الأردن يعودون إلى أبو بكر الصديق وكلاهما قرش. وهذا نعم.
قال رحمه الله قوله صلابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخنص وبنيم مضمومة وحاء معجمة ثم بنيم مفتوحتين وهو موضع معروف،
موضع القريب اسمه الله. طبعا المواضع هو يكون معروف بناء على قول من قبله. نحن اليوم بحاجة نعرف حتى نتصور الأحاديث تصورا يعني واقعيا، وهذا لا نظاره العلم. وقد أخطأ من زعم أن إذا ما كنا نعرف مثلا عنزة نعرف المجرى أو عدم الأماكن أو ما ليس من العلم، هذا من العلم، هذا من العلم الذي يدخل في ضبط الوجود، تضبط الألفاظ وتعرف الحقائق. فالعلم ضبط شرط. وبعض الناس من الناس ضبط العنزة كان يصلي العنزة، يجيب عنزة يجعلها أمامه ويصلي، فلم يفهم الحديث. هذا الفهم الأمور على حقائقها، هذا من العلم. وغير الثاني صاحبه أن يطالب بالدليل حتى يأتي على أنه من العلم، ولو ينادي فيها عارف بمدونات الكتب وسليم العلماء ومناهجهم، لا ينادي في هذا إلا الغريب عن العلم، الغريب عن التواضع والمطالعة عن التراث. نعم.
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، فيه فضيلة العصر وشدة الحث عليها.
ومنه من أيد هذا، من أيد بهذا أن تكون الصلاة الوسطى هي الصلاة. وما بيبقى له من الرخيص فقد بيناه وشرحناه وفصلناه عند شرحنا في الأحاديث. اسمع.
قال رحمه الله قوله عن موسى بن علي، عن موسى بن علي هو بضم العين على المشهور ويقال بفتحها، وهو موسى بن علي وهو موسى بن علي بن رباح النقمي،
ايضا مصري يشرح ولا حديث باب المعنى وحديث اقوى المعنى كما قلنا، رواته كلهم من مصر. نعم.
قال قوله او نطبر فيهن موتانا، هو بضم موحدة وكسرها لغتان.
نطبر هذا بالضم، ونكبر قال هو بضم الموحدة وكسرها، نطبر ونكبر بالضم والكسر. نعم.
قال قوله تضيق للغروب هو بفتح التاء والضاد المعجمة وتشديد الياء، أي تميل
إن مالت الغروب طاهر ضيقا، وإذا نسبت الشجرة إليه وضفته إليه قال أيضا تضيق. وإذا مت لشخص قلت تضفت فلانا وهكذا. نعم.
قال رحمه الله قوله حين يقوم قائما ضميرا، الضمير حال استواء الشمس، ومعناه حين لا يبقى للقائم في الضميرة ظل في المشرق ولا في المغرب.
قلنا هذا وقت استواء الشمس وتصلناه، وآياتينا في حديث عمر بن عبدة رفقا بناميا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن عبدة قال: حتى يستقل الظل بالرمح، حتى يستقل الظل، حتى يكون ظل الرمح أقل شيء، على ما بيناه في الدرس الماضي، ويأتينا بيانه إن شاء الله في حديث عمرو بن عبسة في الدرس القادم. نعم.
قال قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا.
إذا هذا حديث عقبة الإمام ذكر شيئا زائدا عن حديث الباب السابق في هذه القطعة، وهذه القطعة دلت على تواهلة أمرين: الأمر الأول الصلاة والشمس في كبد السماء، والأمر الآخر دفن الأموات في هذا الوقت، دفن الأموات في هذا الوقت. يشمر في توجيه الحديث البداية، ومن نووي كلمة أصابت في الرسم على بعض من سبقه، ولكنه زعم إجماعا
وهذا الاعتبار في الحق والحقيقة غير متحقق. ولذا تعقب ابن حزم رحمه الله في احكام البناء، ذكرت لك ذلك في اول ادعاء. ناتي بذكر كلام جرير رحمه الله بعد ان نسمع كلام الامام النووي غير رحمه الله.
قال رحمه الله: قال بعضهم المراد بالقبر صلاة الجنازة. وهذا
ما هو المراد العربية المقبر؟ نهى النبي عن المقبر. هل يراد بالمقبر أن يصلي الجنازة؟ هل القبر الصلاة؟ هذا شيء هذا شيء. القبر شيء الصلاة شيء. لكن صلاة الجنازة تدخل تحت الحديث السابق. كان الناس يصلي فيه الصلاة من جميع أنواعها. وقلت لكم الضابط أن كل صلاة منتهية بالتكبير ومنتهية بالتسليم تدخل تحت جميع أركان الصلاة. نعم.
قالوا: وهذا وعيد، لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع.
هذا الكلام الذي يعني أوخذ فيه، نسمع كلمة الكلام.
قال: فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اضطرار الشمس بلا عذر، وهي صلاة المنافقين كما سبق في الحديث الصحيح: قوامت فنقرنا أربعة. فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره.
انتهى هنا شرح حديث الباب، وبدأ بعده بحديث عرفه عبثة. مراد ما نقول من كلام السابق رحمه الله تعالى أن من قال أنه يصلي بلا مفطر والقرن في هذا الوقت مفروض، لكن الصلاة تدور بالإجماع في هذا الوقت إلا أن يتعمد الرجل أن يصلي في هذا الوقت. ظاهر الحديث ليس فيه مثل التعمد ولا غير التعمد أو غيره. فظاهر الحديث على الإطلاق والحمد لله على التعمد يحتاج إلى قرينة خاصة. الأمر الآخر دعوة الإجماع وأنه لا يجوز لنا أن نفسر الحديث على خلاف الإجماع وأنه يجوز صلاة في هذا الوقت بالإجماع، هذا كلام ليس بصحيح. قال شيخنا رحمه الله في رقم 176 كان الجنائي، قال: والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا الافتراق. قال: ومن التأويلات البعيدة بل باطلة قول بعضهم نقبر أي نصلي. قال أبو الحسن السلمي أي في حاشية جهة أحمد: ولا يخفى أنه معنى بعيد لا يفتاق إليه الذهن إلا في الحديث. قال بعضهم: يقال قبره إذا دفن، ولا يقال قبره إذا صلى عليه. نقبر منزل ليس المراد نقبر أن نصلي. والأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره أن الدفن مكروه في هذه المقاطعة. قلت: قد رد ذلك التأويل الإمام النووي أيضا، هذا هو الشاهد، ولكنه في سبيل ذلك وقع في تأويل آخر يشبه هذا، وادعى دعوى غير ثابتة. فقال رحمه الله في شرح صحيح مسلم: قال بعضهم أن المراد بالقبر صلاة الجنازة، وهذا ضعيف، لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع، فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اضطرار الشمس بلا عذر. فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره. انتهى كلام الإمام النووي كما ترون، هذا هو الكلام الذي بين أيدينا. قال شيخنا رحمه الله متعقبا: كعادة العلم قلت بصدي قلت بعد هذا الكلام فيه إشعار بالتعقب. قال: قلت: وهذا تأويل لا دليل عليه، والحديث مطلق يشمل المتعمد وغيره، فالحق على جواز الدفن ولو لغير المتعمد، فمن أدركته فيها فليتريث حتى يخرج وقد تراه. وأما ادعاؤه أن صلاة الجنازة لا تكره في مثل هذه الأوقات بالإجماع رحمه الله المثل الخلافية، والصواب فيها الكراهة خلاف الإجماع المزعوم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديث صلاة الليل، صلاة القبر
في الليل وذكر استثناء. قال في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائر وقبضها ليلا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبر الرجل أن يقبر الرجل بالليل حتى يفرسان جدًا. قال والحديث ظاهر دلالة على ما ذكرنا وهو مذهب أحمد ولا يقبل إلا لله. ولذا الميت إذا مات وبقي بالفرح ويتغير ولا تنكر رائحته إلا بالروح الثلاثة بعد الضرورة، فحينئذ لا تنكر ذلك وإنما ندفنه ليلا. وقد دفن أبو بكر ليلا رضي الله تعالى الميت إذا أبقيناه حر ولا يتغير ولا تنفعه رائحة كريهة أبقيناه. وهذا يكون في بعض الأمطار في بعض بلاد الصحراء وقد يكون في بعض الأماكن التي لا تتحرك، لكن التغير فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يكتب ليلا إلا بالضرورة، وهذه الضرورة معمول بها في صنيع السلف رضي الله تعالى عنه. وبذلك ختمنا هذا الباب ونأتي الباب الثالث والإتيان، وبالتالي ترتيب النور وإلا الباب الذي يليه والذي يليه والذي يليه هو في الحق والحقيقة تابع للحديث للباب الثالث. وسنرى ما أخر حديث عمر بن حبيبة ليس نفي الرزق مسلم من أجل الإسلام، إنما أورده من أجل الكراهة التي سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الصلاة في أوقات الصلاة فبينه النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات وما في الأوقات التي تقرأ فيها الصلاة. والحديث الطويل وهو موضوع الأوقات إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أقول نقول تقول دائما أن النووي أول من شرح مسلم في المشرق، أليس هناك شرح لأبي عمرو بن الصلاح اسمه صيام صحيح مسلم وهو عمل فيه إلى شرحه علما أن ابن الصلاح من وفيات سنة 643 والإمام النووي وفيات سنة 606 ابن الصلاح 643 والنووي 600 ابن الصلاح قوي. كتاب ابن الصلاح سيد الأحمد بن مسلم هو طبعا تخص أولا ثانيا اسم كتابه صيام صحيح مسلم من الإسقاط والسقط وحمايته من الإغلاق والضرر من التخليط والضرر. هذا كتاب مطبوع في مجلد صغير ذكر فيه الروايات وذكر فيه بعض الألفاظ ولم يعد صلاح نصارة بشرح مطول كان للصحيح مسلم. ما الفرق بين الجن والشياطين؟ هل الشيطان جني يجوز أن تسمي الجن في شيطان ويجوز أن تسمي الجن رجلا لأنه كان رجال من الجن يعودون أنه يعودون رجال من الجن فزادوا بعض، فيجوز أن تسمي الجن شيطان ويجوز أن تسمي الإنسان شيطان ويجوز أن تسمي الجن رجلا وتسمي الإنس شيطانا. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض له القول ظهورا، فيجوز أن يطلق على الإنس شيطان ويجوز أن يطلق على الجن رجلا، وإبليس واحد هو الذي خاطبه الله ووعده في الوقت المعلوم. الجن الجن من كان من أعوان إبليس وكان بعيدا من رحمة الله فهذا شيطان، هذا شيطان. وليس كل الجن شياطين، الجن جن كذب، فكما أن الإنس بينهم صارت القارب له كافر فالجن كذلك، فالكافر من الجن البعيد عن رحمة الله شيطان. الله تعالى أعلم. هل الإنسان يسمع صوت الجن؟ ممكن تسمع صوت الجن، لكن هل يمنع مقابل الجن وتستمتع معه في الكلام؟ لا، اخوان الذين يركون سمعوا صوت المريض ما ينبغي ان ينشغلوا بالاخبار الاخبار التي يقولها، اولا هو اما كافر واما ضايع انه معتدل فيسكن مكانا لا يحل له ان يسكنه بتلكته في البلد الذي يقرا عليه، فهو ضايع ولا يجوز ان تستمتع معه في الكلام، والضايع من شان كذب فلا يجب أن تستأثر معه الكلام، ويجب أن بعض الناس يقول لك فلان بدل الساعه فلان ليش قال شوف مره ما شاء الله مثل هذا الجن طبعا والجن يريد ان يوقع بين الناس ولعب بالتمثيل طبعا قعد هل هذا النبي معتمد شرعا فاصل الطارق لا يسترسل مع الجن ممكن ينطق ممكن لكن لا تسترسل معه هل يستطيع الجن ان ياخذ انسيا ويختفوا به الى مكان محبوب مسألة تقريبية تداهم على أخذ جنس التمر من تمر الصدقة فبعضهم قرأوا رسالة محفوظة في مكتبة التنفيذ النبوي يقرر صاحبها أو تتركها قديما قبل 50 سنة يقرر صاحبها أن الجن قبل التلبس لا يمكن أن يأخذ شيئا إلا بعد ما تلبس فلا نستطيع أن يحمل وما وهو فلا يحمل وهذا ينازع بقوله وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به فإذا كان الجن المراد لما قال لسليمان عليه السلام أنا آتيك به وصار في المقام وإذا هو يستطيع أن يأخذ أما الجن إن تلبس يستطيع أن يأخذ وأما الخرع الذي أشار إليه ارتبط في ذلك الشيء فقد صححه كثير وصححه أيضا شيخ رحمه الله صححه خبرا أخرجه الإمام بالفقيه في كتابه دلائل النبوة أن الجن اختطفوا شابا ومكث عنده فترة ثم أطلقوه وذكروا أحكام عمر رضي الله عنه كذلك بدون عمر
والله أعلم. رجل أحب أن يصلي في وقت الكراهة فتوضأ حتى يصلي صلاة ذات سبب ولما سئل عن هذا قال هذا تحايل منه
لم يحسن الاخ بنيته التخفيف تحايل الامام الحافظ بن صدر بول على قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ ما احدكم فليقتل بهمته ولينصره اذا اخذ احدكم في الصلاه
قال فليقتل بهمته ولينصره فبوب على هذا وسيلة المشروع لكن هذا شيء ليس فوق هذا ليس شيء تحت إرادتنا هذا فوق إرادتنا عثمان رضي الله تعالى عنه
جيء له بامرأته طلقها زوجها في مرض الوهن فورطها قال الإمام الشافعي فيما فقال إذا أراد المكلف من الشر أن يوقفه لمصلحته فالشرع يعامله بنقيض قصده فلو أن رجلا اسمع كلامك يا شيخ قلت لو أن رجلا ارتدت في مرض وفاته ورضت أولاده منه وحكمت به يعني واحد يقول ناجح يخرج بالغ إلا أنه يريد أن يحرمها من المرأة واحد في النفس يقول بل يرتد هو في النفس إلا أنه يريد أن يحرم أولاده من المرأة لذا استدل بعض العلم على هذا أن رجلا عقد على امرأة في عدتها بالوفاة فكان عهد الأمر أن يتزوجها فقالوا لا يجوز اتخاذ الشرع وسيلة لتحقيق غايته الأصل تستخدم الأشياء المشروعة دون تتحايل دون كثير إذا كان الجو فيه أمطار وعواصف متى يعرف الوقت استصحابا معرفة الخضراء والاستصحاب في الأوقات التي ترى فيها الشمس والحساب عند الضرورة جاهز والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الدجال يمكن 40 يوما قال يوم كان سنة يوم كشهر يوم كأسبوع وسائر أيام حتى أيام الصوم الصحابة لو كانوا بيننا ويفكروا بطريقتنا فقالوا وسألوا كيف يوم كشهر؟ كيف يوم كسنة؟ لكن الصحابة ما سألوا السؤال ماذا سألوا؟ كيف نصلي؟ اتسعت عقولهم وقلوبهم للخبر وآمنوا به على ظاهره
لكنهم استشكلوا الصلاة كيف يصلي؟ ما سألوا كيف يكون اليوم سنة؟ كيف يكون اليوم شهر؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم قدروا له القدر
القدر في هذا الحر. أطال الله في عمر في طاعة الله ولك بمثله شخص يصلي بعد الشروق بتسع دقائق.
أنا أتذكر من الشيطان تسع دقائق وعلى رقبة ورشاطة ضيقة وشمس وفجر وفجر هذا أمر كارثة فوق أماكن فوق أزمنة ولو يبدع الدقائق والصورة الشرع أرادنا علقنا الشرع أن نرعى الأدلة وأن ننظر
وعلامات ومنتجهم يهتدون
علامات العرب الجاهل المسلم يعرف ماذا يعرف العلماء اليوم في موضوع الفلك والجهاد والقال والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنين المؤذن مهتما من رمضان والمؤذن كان يدعو من القال كيف تقول منا ان نسقط جميعا المفروض من فريق اسمعوا في الشرع مؤذنوا يتعلمون الاوقاف ويرزقونها وهم بناء اذا ابن مسعود كما ربنا من قريب كان مثلا جاهلا طلعت الشمس وما طلعت فصلى بخبرها فكان الامر مشهورا بين الخلق والعامه والتعلم والام والحب والعبد والصغير والكبير وكانت هذه المعرفه وظيفه في حياتهم في تنقلاتهم في اسفارهم فنحن مقابل ما نتمتع به من وسائل حرمنا علوما كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله المهم ترى الشمس قد امتلأ ضوءها وإن رأيتها في المشرق فتراها على بعد ربع أو ربعين والله تعالى أعلم. متى تقرأ؟ تقرأ أكثر الصباح أو بعد المساء؟ أكثر الصباح أو المساء تقرأ بعد العصر وبعد الفجر قبل غروب الشمس وقبل غروبها إلا الأذكار التي فيها كان إذا أنت قال إلا أنت تصحب إلى المغرب فما بعد وطرق اليوم هذه الأذكار التي تواجه الشياطين فالعبد لا يقدر على مواجهة الشيطان إلا أن يعتصم بالرحمن ويكفي ربه قال الله تعالى ومن يعفو عن ذكر الرحمن قد يطغى الشيطان فهو للطائفين وإنهم ليصدونهم في السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليتني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إن ظننتم أنكم في العذاب مشتركون. ما كان تسند نهض الفراش قبل النوم تعال تأخذ الفراش وتنفض ترفعه وهو بيدك طرفه بيدك وتنفضه هذه من الأحكام التي زال سببها وبقي حكمها كالرمى في الأشواط ايش الاحكام هذه؟ سبب ذلك كان الكفار يقولون لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ان هكذا هم يسرق فالنبي امرهم ان يشتد بالرمى هو المشي الطريق الان سبب ذلك الحكم باع وهناك احكام فكت عن اسبابها قلت دخلتم عن الشافعي أن الصلاة تدرك بعد الفراغ من السجدة الثانية قلت هذا قلت فسر الإمام الشافعي قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة في الوقت متى تدرك الركعة في الوقت إذا قام من السجدة الثانية في الوقت ثم دخل وقت الصلاة الثانية وليس موضوع الركوع يدرك السجدة أو يدرك السجدة هذه إدراك في الوقت أداء قضاء وذاك نحسبها ركعة ونحسبها ركعة هذا شيء وذاك شيء وذاك شيء هذا شيء وذاك شيء إذا بقي الوقت صلاة الفجر نظام أداء ركعتين وصلي الفريضة طبعا وصلي الفريضة ما تصلي النافلة إذا استيقظ وفي شخص يعني على وشك الخروج أداء الفريضة إذا جئت والإمام قائم إبدأ الفاتحة ما تقرأ بعد الفاتحة ما تختار أقوى دعاء الافتتاح في كل ركعة وتقرأ ما تقرأ بدعاء الافتتاح بعد الفتحة هذا ليس هذا الحكم إذا تزاحمت الواجبات
معنى لسنا قدمنا لسنا يعني رجل راتب زكاة منفق على أهله بالضرورات أخذ الراتب وتصدق به أحسن أساء أساء كتب المرء إثما أن يضيع من تنفق على من تعود صدق رجل ترك القرار واشتغل بسنن الأصل السنن تكون مكمل القرار إذا أخرج أبو عبيد خبر خطير بإسناد صحيح أخرجه في الكتاب أخرجه في الكتاب وعد الربا وعد من الشيء قال إن الله لا يقبل صلاة لا تتحسب أثر بعض إخوان الرأي جاي على العمرة وما بعد زكاة ماله ما يزكي ماله ما تروح العمرة يزكي ماله اليوم أحسن رجل كثير في هذه العمرة ويقول زكاة ورجل يقدم خمس سنوات مرة للعمرة ويزكي اليوم أفضل اليوم أفضل الذي يزكي باتفاق هذا يذهب بهوى بشهوة ما يذهب منه فلما تتكلم وهذه مصيبة لما تغلف بعض الطاعات لأنها توافق هواك وأنت لا تدور مع الشرع كما يريد منك أن تدور هذه آفة وعلة وهذه آفة كثيرة من الدايرين اليوم والله اشتكى والقول يقول كلا لله وهذا أمر واقع بلا دافع عملي لا يسمح لي بصلاة العصر في المسجد ما نصيحتك؟ نصيحتي إذا كان المنزل بعيدا عنك ابحث عن إخوانك الخالصين عن جماعة وصلوا جماعة وتبين حصلة تقول فيما أخرجها وهي المنزل والد صلاة المغرب في شروطه بخمسة عشر صلاة بخمسة عشر صلاة وجوده ابن حجر أكتفي بهذا القدر وأجيب على ما في الإنصاف من الأسئلة بالأسئلة في منزل الرحمن في منزل الحمام بعد الفجر صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.